الله القائل في كتابه المبارك: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وبعد، فمرحبا بكم على مائدة الإمام الطحاوي مع فضيلة الشيخين الفقيه النبيل فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله.
الله يغفر لنا ولكم. استغفر الله. تفضل.
ومع الباب 44 من كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، أورد فيه قضية لغوية حول حرف مكون من حرفين ألا وهو لو. هذه لو لها عدة استعمالات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكر في افتتاح المجلس، ومنها الحديث الذي فيه الإشكال الذي نعرضه على شيخنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بكثر الجيم هذا أشهر، فإن فاتك شيء فقل قدر الله، ويجوز قدر الله، وما شاء فعل. وإياك لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا متى يمنع استعمال لو، ومتى يجوز، وما الأثر المترتب على ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزى الله أبا ويس خير الجزاء وإخوانه، وجزاكم الله كل خير، اللهم أمين، وجمعنا الله بكم في الفردوس. إجمالي ما ذكره الشيخ أبو ويس حفظه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كيف هذا وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث مفادها جواز استعمال كلمة لو؟ فالذين راموا الجمع بين هذه الأحاديث قالوا: إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فلو المصحوبة بالتسخط على القدر. أما مجرد كلمة لو لبيان الوجه الصحيح من وجوه معينة أو للتذكير بشيء يحتاج إليه الناس فلا بأس باستعمالها لهذه الأغراض ولغيرها. فكلمة لو التي منعنا منها تلك التي تفتح عمل الشيطان، تلك التي تندم صاحبها: لو أني فعلت كذا كان كذا. عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب القدر سماه باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو، ورد أورد عدة أحاديث في هذا الباب، وكذا أورد غير عدة أحاديث في هذا الباب. فمن ذلك الحديث المتقدم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فهذا لبيان وجه صحيح ينبغي أن يفعل فيما هو آت أيضا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ليس فيها تسخط على القدر، إنما يشير إلى أن الأمور الآتية أعظم مما تتصورون، وأمر الآخرة أعظم مما تتصورون، فلا تبالغوا في الضحك ولكن قللوا منه. فإذا كان ثم ضحك أو بكاء فالبكاء ينبغي أن يكون أكثر. وأيضا ورد في هذا الباب: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وردت في هذا الباب عدة أحاديث كثيرة فيها إثبات كلمة لول، إثبات كلمة لول: لولا رجال لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما تركت سرية تخرج في سبيل الله إلا خرجت معها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن كلمة لو الممنوعة هي المصحوبة بالتسخط على القدر كما في الحديث وكما في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك التنديم حسرة في قلوب الكافرين. فلو الممنوع هي المصحوبة بالتسخط على القدر، ولو المباحة ما كانت سوى ذلك لعلة شرعية، لبيان أهمية أمر، لبيان وجه الحق والصواب، للتخفيف عن المسلم، لغير ذلك من الأغراض، وهي كثيرة متنوعة. وأورد البخاري جملة كبيرة من الأحاديث التي فيها كلمة لو. والشيء بالشيء يذكر أحيانا، مثلا شاع في الإخوة وفي وسط بعض الإخوة قل أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. ليس عندنا تعوذ بالله من كلمة أنا. متى نتعوذ بالله من كلمة أنا؟ إذا كانت تحمل عجبا وتعاليا، كما قال إبليس أنا خير منه، أو لعلة تقول أنا دون أن تفسر من أنت. طرق جابر الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: من؟ قال: أنا. ما عرف نفسه التعريف الكافي، فقال: أنا كأنه كرهها، يعني قل أنا فلان. أما كلمة أنا في غير ذلك تجوز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، علي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، ووفيهم بالصاع كإلى السندرة. وكلمة أنا مستعملة في عدة استعمالات، لكن ما كان منها مذموما إذ جاءت في التعريف قاصرة لا تفهم من المتكلم. لكن إذا كان افرض المستأذن معروف، أنت في البيت في الداخل وزوجتك تطرق البيت فقلت من؟ قالت أنا، ولم تسمي نفسها لكنك تعرفها بصوتها. لكن النبي يفد عليه وفود، فيحب النبي عليه السلام أن يعلمنا هديا: قل أنا كاملة، أنا فلان. من القوم؟ وفد عبد القيس: يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة، رسول من ورائي، ويسمي اسمه. لا، أو تكون أنا المصحوبة بالكبر، أنا كالذي يقوله الناس الأنانية، يقول لك أنا يلي ما فيش مني أنا، وكذا يعني. فإذا كان كذلك على سبيل التعالي ونصف كلام نصف كلامه أنا ويظهر البطولات ويظهر الكبر والمغامرات وأنه أحسن واحد في الدنيا، تلك أيضا تذم. أما التعريف أنا فأنا فلان، والله أعلم.
هل استعمل لو في هذا الموطن مش في ذم
اخوان،
موطن ذم؟
ايه في موطن ذم، قلت في
المعنى. نعم.
جزاكم الله كل خير على ما تفضلتم به.
والإمام
الطحاوي رحمه الله أشرف وجهك لهذا الوجه، لكن حافظ ابن حجر أضاف وجها فأريد يعني صحته عندكم، هو قوله على إضمار المشيئة يقول: لا تقل لشيء لم يقع، لو أني فعلت كذا لوقع قاضيا بتحتم ذلك غير مؤمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى. فهذا الوجه له وجه؟
والله أعلم، لا يحظى بالقبول، لأنه الحديث عن شيء مضى، لو أني فعلته ما المستقبلي، كأن الحافظ ابن حجر يشير إليه، فهذا باب آخر والله أعلم.
أيضا فلتك أضاف شيئا آخر وقال: النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه. يعني فلتك أيضا
نهي التنزيه سيفيد الكراهية أيضا، لكن ليست الكراهية هنا بمقبولة، لأن النبي قاله في عشرات المواطن، عشرات المواطن، فكيف نقول إن قول الرسول عليه السلام لو استقبلت من أبري ما استدبرت نهي تنزيه، كيف نقول ذلك؟ يعني والله أعلم. تفضل.
فذكرت الإمام الطحاوي رحمه الله أولى في هذا الباب حديث أبي كبشة الأنمال: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا مثل أربعة: رجل أتاه الله مالا وأتاه
لا تطل لا تطل لا تطل في هذا الباب، هو حديث أعرف أنك إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث شهير عند بسبب تناول بعض إخواننا أهل العلم له وشرحهم له وتوسع الناس في نقله، هو حديث ضعيف. إنما الدنيا لأربعة نفر حديث ضعيف، فلا داعي للانشغال به، لو أني فعلت كذا كان كذا، عندنا ما هو أثبت منه: رجل أتاه الله مالا فصلته على كتف الحق، في نفس المعنى، لكن هو أتى به لأن في كلمة لو. تفضل.
ننتقل إلى الباب الخامس والأربعين، وهذا الباب أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. أورد حديثا آخر على هذا الغرار شاهد له، ثم أورد حديثا ثالثا فيه أن هذا العدد انتقل إلى 40 شخصا، وأصحاب السنن أوردوا حديثا ثالثا فيه أن العدد 3 صفوف، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الجمع في حال ما إذا سلمت الأخبار، نعم منها حديث صحيح مسلم، ولكن أشير إلى غمز في بعض رواة الحديث، خاصة حديث 40 أظن أنه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر،
نعم،
وقد تكلم بعضهم ببعض الكلام فيه، لكن سنناقش الحديث على فرض ثبوته. أولا روايته ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 لا يشركون، 100 يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه. والحديث الآخر فيه زيادة في وصف هؤلاء، وصف العدد ونقص في العدد: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا. فكأنه في حديث 40 أولا هو لا تعارض، لأن لفظة شفع 100 لا يمنع أن يشفع أيضا 40 وتقبل شفاعتهم، يعني ليس هناك تعارض، بل عندنا في المسائل ما هو أشد من ذلك عسرا في مسألة الذين تكلموا في المات، يعني عندنا الذين تكلموا في الفلان، وسيأتي الحديث عنهم أكيد إن شاء الله أن الطحاوي يذكره، لم يتكلم في المهدي إلا 3 بلفظ النفي المجزوم، لم يتكلم في المهدي إلا 3، وإذا بحثت تجد أكثر من ثلاثة سيأتي الحديث عليه. فهنا قد تنشئ تعارضا، لكن الحديث الذي بين أيدينا أن المئة يشفعون وأن الأربعون وأن الأربعين يشفعون، كما في حديث مثلا ما من مسلمين يموت لهم الثلاثة من الولد إلا لم تمسهم النار إلا تحلت القسم. لو سكت النبي لفهم ناس هذا الفهم، لكن واحد سأل واثنان يا رسول الله قال واثنان، فالثلاثة لا تنفي، لم تنفي غيرها. هذا وجه أنه أولا لا تعارض، إن إذا قال النبي إذا صلى مئة سيشفعون، وإذا قال إذا صلى أربعون سيشفعون، ما هناك تعارض. أربعون يشفعون ومئة يشفعون وثلاثة صفوف تشفع، ولا تعارض. ثانيا يمكن أن نقول في حال سلامة الأخبار أن النبي وصف الأربعين بلفظ لا يشركون، فقد يقول آخر أصلا الكفار عفوا المئة أيضا الذين يصلون على الميت لا يشركون، لكن ممكن نقول أن هنا نفى الشرك الذي هو الأصغر والأكبر، الرياء أضاف أيضا الشرك الأصغر الذي هو الرياء شد إخلاص. فمن الممكن أن تقول أن الأربعين يكونون أشد إخلاصا، بل إن جاء عشرة الأتقياء البررة الذين دعاهم متقبل في الغالب الأحوال لصلاحهم ودينهم وإخلاصهم مع الله ممكن يشفعون أيضا، ولا تعارض. إذن تقول قبلت شفاعة العشرة لنبلهم لصدقهم لقوة إيمانهم لإخلاصهم في الدعاء. ونحن عندنا في الباب مثلا أن الرجل ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال إلا عشرها من هذا الباب. فيمكن أن يقال أولا لا تعارض، ثانيا أن رواية الأربعين وسموا بأنهم لا يشركون بالله شيئا، والله أعلم.
وكان هناك حديث كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
بس أظن ثبت من صحبة مالك بن هبيرة لأن زاهل بعض الشيء. الملك بن هبيرة صحابي
هو عدوه في الصحابة، لكن في السنة بن إسحاق في بعض الخلاف،
في بعض الخلاف لفظه. ثانية
كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة،
ده موضوع آخر في تكثير صفوف الجنازة، موضوع آخر. وقال لي في الزيادة زيادة التي عندك
فتقال الناس عليها جزاءهم ثلاثة أجزاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
أي ما في مشكلة أيضا من نفس الباب السابق، طريقة الجامعة السابقة تنسحب على هذا، وقد أوجب تختلف عما عن قولي شفعوا فيه.
نعم. فلتك القاضي رحمه الله أورد وجها للجمع آخر، وهو قال اختلاف أجوبة السائلين الذين سألوا رسول الله، وأنا لما برضو في الأحاديث لم أجد سائلين سألوا.
أي ماشي
يعني هذا الوجه أيضا نعتبره ولا نقول.
إذا كان القاضي عياد واقف رحمة الله عليه على روايات مطولة فيها أن السائلين سألوا له أن يتكلم بهذا، لكن الأحاديث التي أتتنا أحاديث ليس فيها أن أحدا سأل. نعم.
قال البخاري له صحبة، قال مسلم قال في المنفردات مالك بن هبيرة لم يروى عنه إلا أبو خير مرثد بن عبد الله اليزني. قال ابن حبان ذكره في طبقة الصحابة من كتابه الثقات. الذهبي قال في الكشف صحابي.
في أحد نفى؟
قال ابن حجر في التقريب صحابي.
يعني ابن عبيرة يعني الصحابي، لكن لا أظن سيكون من الطبقة الأولى من الصحابة الذين اتفق على صحبتهم. هنا لم يذكر روى عنه إلا مرثد بن عبد الله اليزني. ماشي تفضل. تفرد ابن إسحاق، لكن هل هناك أسانيد تثبت صحبته ابن إسحاق؟ مسألة تبحث.
سؤال مثلا
نعم
الصحابي يقول اللي هو
صحابي مقيم. لا مش مشكلة، بس احنا هناك نصوص أو هناك ضوابط لإثبات الصحبة، لإثبات صحبة الرجل. من هذه الضوابط أن صحة السند إليه، من هذه الضوابط أن يذكر اسمه على لسان صحابي شهير، مثل أبو هريرة يقول كنت مثلا أنا وأنس بن مالك عند رسول الله، ذكر اسم أنس أنه كان معه من باب آخر، فلا عدة ضوابط مذكورة. نعم،
لو قلنا أن حديث الأربعين متأخر واستدلنا بذلك مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز بالغفران ثم يرجع فيه، يعني بالأقل ثم يرجع، استدل بحديث الأربعين هو المتأخر.
يا أخ أحمد، هذا باب يعرضك لاتباع ما ليس لك به علم. تقول الآن نقول إن حديث الأربعين متأخر، طب من أين أتيت بأنه متأخر؟ أبنيت على كلام الطحاوي إن الله كريم لا يقول الشيء وارجع فيه، يعني ما يقولش أربعين وبعدين يطلب زيادة المئة، ما هو بابنا خالص. يعني عند عدم معرفتنا للمتقدم من المتأخر نناقش على أنه لا علم لنا بالمتقدم والمتأخر، ولزمنا الجمع على الحالة التي بين أيدينا.
فضلتك إذا تفسر عن النووي رحمه الله قال إذا يحتمل هذا المقام وجها آخر، وهو أن العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟
كثيرا ما يقول مثلا، مش عارف يعني أقول لك إيه،
لا تحديدا،
يعني لا يعني يا أخي أنا سألتك ألف مرة، يعني أنا سألتك ألف مرة ما جاوبتنيش، قلت لك عشرين مرة ما أنا لم أعدل ألف ولم أعدل عشرين، إنما قصدت التكثير، قصدت التكثير. أو يقصد الاحتقار، كان يقول الشخص الآخر أنت ابن ستين كذا، فما قصدت، لم يقصد العدد. أصل بعض إخواننا وجدتهم يقولون يريدون هذا في باب المظالم، إذا واحد قال لك يا ابن كذا قلت له أنت ابن ستين كذا يقول لك عليك 59 مرة ظلم، يعني ما قصد ما قصر. هل ممكن واحد يكون ابن ستين كلب؟ كيف يعني كيف يكون ستين كلب؟ يعني كيف يتأتى وكيف يكون ما يتأتى؟ فسهو يقصد التكثير، لأن وجدت شيخ معروف قل لا أنت كده عليك 59 مرة، يعني يشتمني يا ابن كذا يا ابن كذا، يشتم 59 مرة كمان، ها ينفع يعني؟
لو خير الله رفض.
هو اللي سيقعد كما تفضلت، قل لا أنت كن ظلمه في 59، هو قصد التكثير، قصد التكثير. وأرادوا في ذلك مثلا الخلاف، كان هذا وجها للدفع في الخلاف، لا طفن الليل على 100 امرأة، لا طفن الليل على 90 امرأة، لا طفن الليل على 60 امرأة. فقال بعضهم هذا القول، لكن ما قبله في موضع سليمان عليه السلام. لكن عموما أحيانا العدد لا مفهوم له، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، الرسول تقيد بالسبعين في أول الأمر، قال لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر، فقال إن الله خيرني، فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، ففهم أن 70 لم يقصد 70 إنما قصد بالسبعين التكسير على عادة العرب وعلى عادتنا في بلادنا الآن. كل جل الأخوة يستعملون، قلت لك يا أخي ألف مرة، كلمتك في التليفون 20 مرة،
خد لك قرشين،
مش خد لك قرشين اللي قال خد لك قرشين
قرشين يفهم
منها
العدد،
خد لك قرشين، ماشي يعني يا عبد الرحمن خد لك قرشين ماشي.
تفضل.
هاني أخوكم هاني الدميري مالكي المذهب، إذ هو يفتخر بذلك، ولكنه أقل حالا من الزمخشري الذي كان يفتخر باعتزاله ويقول للأمراء يستأذن عليكم الزمخشري المعتزلي. فهاني يقول لا يتكلم هاني المالكي، مع أننا ليس عندنا نص أن نكون متمذهبين أو غير ذلك، لكنه يقول في السند ابن إسحاق، وابن إسحاق فيه كلام في الثلاث صفوف. ما صلح أظن له طريق أفضل. تفضل.
ننتقل الباب السادس والأربعين. والإمام الطحاوي رحمه الله أورد فيه حديثين. الحديث الأول في فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضبطة. هنا أتى بها ضبطة لعل اللام للتأكيد. لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. ثم أورد
لا ولا أبو غيث أنا عايز أرجع الكرة مرة ثانية. استعن بالله ولا تعجز. أنت قلت كده وقلت إنها الأصل أو الكسر. كيف قلت؟
قلت لا تعجز وهناك وجه لا تعجز.
هناك وجه لا تعجز معروف لدى الجميع. لكن أنت اللي كسرت وصوبت.
نعم.
صوبت الكسري. فما وجه ذلك؟
وجه
لأنك صاحب غرائب شوية.
وجه الكسر ووجه الفتح. أما
قل سأنظر سأنظر غدا أولى لك.
نعم ملاك
ماشي انظر غدا وأتينا فيه
إن شاء الله.
تفضل.
أورد حديث أم المؤمنين في فضل سعد بن معاذ: إن للقبر ضبطة لضبطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم أورد حديثا في فضيلة من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا برئ من فتنة القبر. فهذا فيه فضيلة.
يعني الأول يثبت أن كل واحد لابد أن تعتريه ضمة القبر.
نعم.
والثاني استثني من مات يوم الجمعة كده؟
أو ليلة الجمعة.
أو ليلة الجمعة. كلا الحديثين ضعيف.
والإمام الطحاوي
هذا الذي نجنح إليه في الحديثين وكفى الله المؤمن القتال.
نعم. والإمام الطحاوي قال الحديث الثاني في وجه الجامع والطريقة من طريق الإمام الطحاوي قال هذا حديث منقطع. فلذا
أنت سترهب الخلق أجمعين. كل واحد لازم القبر يضغط عليه بناء على هذا الحديث إن القبر ضغطة في سنده ضعف يا أبا
ويس. نعم نعم
الله نجينا وإياكم منها.
اللهم أعلم اللهم أعلم.
القبر لكل واحد من غمض.
ما هو هذا يا محمد
المستعان
هو الذي نتكلم فيه قصة سعد بن معاذ. وأورده في سبب ذلك أنه كان لا يستنزه من البول إلا غير ذلك وفيه كلام. نعم.
النووي أورد في شرح الحديث قال: تعجز بكسر الجيم وحكي فتحهما جميعا ومعناه احرص على طاعة الله.
ماشي. النووي يذكر تعجز بالفتح حكي تعجز بكسر الجيم وحكي الوجهان.
أنا ناقشتها مع الدكتور أو الشيخ نجاتي يعني.
طيب صرفها لنا كده يا أخي صرف. وما هم بمعجزين بفئتين. أيوه أيوه وما هم بمعجزين بفئتين.
فهو يقول أن الفتح وجه الفتح المداشي يعني كأنه صار هذا الشخص عاجز أصلا يعني مجبول على العجز بخلاف الآخر اجتهد فعجز. الكسر يقول هذا في جانب اجتهادي فعجز بخلاف الآخر الفتح لذا عاجز أصلا يعني مقعد أو كذا يعني أثاره شيء من العجز يعني.
لا ما هو لا مش كذا توجيه لغة لكن كتوجيه شرعي في مؤاخذات. إلا إذا قلت كلمة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فهي بالكسر.
نعم.
فالعلوة سيكون كذلك. لكن العلماء لما شرحوا كلمة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل قالوا العجز شيء خارج عن إرادتك. واحد عجز الآخر كسر رجليه فأعجزه عن الحركة. لكن الكسول صحيح البدن لكن عياذا بالله شاب فحل نائم يتمرغ على السرير أم يا أخي صلي أم ذاكر وهو نائم على هذه الطريقة ففرقوا لم يجعلوا كلمة عاجزة وعجزة هي الفارق، إنما فرقوا بين العجز وبين الكسل واصل. المهم من الحديثين ضعيفة.
نعم
الحديث. هذا اختيارنا في هذا الباب والله
أعلم.
نعم.
وقع العجز يعني أيضا هي فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار، سواء تعجز أو تعجز، يعني الفعل المضارع يفيد الاستمرار، يعني لا يفيد إنه عجز، يعني
مو عايز في الماضي. نبقى على الثانية بس، خلينا في لأن في الآن.
أنت في الختام نشكر الله سبحانه وتعالى في هذا التوفيق وهذا التبادل، ثم نشكر شيخنا ونسأل الله سبحانه أن يطيل في عمره ويبارك في وقته، وأن ينفع الإسلام والمسلمين به وبعلمه، وأن ينفع بكم جميعا ختامنا جميعا ويرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته.